المسألة الرابعة على حسب الترتيب عندكم مسألة جديدة، وقد اتضح الأمر فيما سبق والحمد لله لا يبقي لأحد شبهة، لكن هناك الشبهات التي يريدونها أو سيريدونها. من هذه الشبهات التي يذكرونها في ذلك، وهذه باب الشبهات والرد عليها، فإنهم يقولون بأن عدم العزو هو طريقة السلف في التصنيف، طريقة السلف في التصنيف، ونقلوا شيئا من هذا، حتى إني لأعجب من بعض من نقل، يعني يشعرك بأن السلف إنما كانت هذه طريقتهم التي تميزوا بها، ويخيفونك، يقولون إن قلت بأن هذا ممنوع فإنك تكون بذلك قد اتهمت السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وقد بينا لك بالأدلة ومن أقوال السلف، بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف وفتاوى المجامع وكل ذلك، تحريم هذا الأمر. وعليه يا أخوان لا نلتفت إلى شبهة بعد هذا، ولكن من باب الإعذار أيضا فإننا نجيب عن هذه الشبهة الأولى، ويقولون بأن هذا طريقة السلف. الجواب عن ذلك، أولا قد تبين مما سبق أنها ليست طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ووجود نقل أو بعض النقولات في كتب أحال العلماء فيها وعزوا الكثير والكثير والكثير، لا قلنا أنه قد يقع بعض ذلك سهوا أو لاشتهار القول فإنه يكتفى بذكره، أو من بعض النسخ أو غير ذلك، فإنه لم يكن كحالنا اليوم في الطباعة. الأمر الثاني أننا نقول، وقد تعلمنا هذا كثيرا يا إخواني، وهو الرد المجمل، أن العبرة بما جاء في الكتاب والسنة وبما قرره السلف الصالح في أي باب. وما قرره السلف الصالح لو وجد أن أحدا خالفه فإنه لا عبرة بمخالفته ونرد ذلك عليه. هذا في أبواب كثير، فليس كل ما ورد عن بعض السلف يكون قولا آخر للسلف في مسألة، أو يكون طريقة أخرى للسلف، بل الطريقة ما تقررت عند السلف. وقد ظهر لنا أن ما تقرر عند السلف التشنيع على هذا الفعل، فإذا وجد من بعض السلف فلا نستدل بذلك، فإننا لا نستدل به، بل إننا نستدل له. ويؤيد ذلك أيضا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال عصام هادي في كتاب الألباني كما عرفته، لما كثر اللغط حول ما يفعله بعض إخواننا من نقل لكلام العلماء دون أن يعزو ذلك عليهم، سألت شيخنا، بعضهم يحتج بمواقع في بعض فيه بعض العلماء السابقين، فقال الألباني رحمه الله تعالى، يعني يقول السائل الألباني، بعضهم يستدل أو يحتج بما وقع فيه بعض العلماء السابقين. انظر إلى جواب الألباني وكفى بذلك ردا على هذه الشبهة. قال: هل يفخرون بذلك؟ يا سلام، اسمع، اسمع كلام العلامة الألباني، اسمع حسنة الأيام ومحدث الزمان، وإن رغمت أنوف حاسدين وحاقدين. فقال الألباني رحمه الله تعالى: هل يفخرون بذلك؟ لا ينبغي لطالب العلم أن يفخر بذلك. واعلم يا أستاذ أن المنقول هو أحد أمرين، فمن نقل كلاما لا يشك أحد رآه أنه ليس من كلامه، كمثل ما أقوله أنا وغيري إن فلانا ضعيف أو ثقة، فكل من يقرأ هذا يعلم أنه ليس هذا كلامي، فهذا يغتفر. أما ما فيه بحث وتحقيق فلا يجوز أيا كان فاعله. الله أكبر، هذا تقسيم رائع وجليل، وبه يرد أيضا على ما قد ينقل في بعض كتب العلماء من السلف، إن قد ينقل عبارة، ينقل فائدة، ينقل كذا، ومعروف أنها ليست من كلام الاشتهاري. فيقول الشيخ: فرق يا أستاذ بين ما قد يكتب وهو مشهور عند الناس وأن أحد لا يشك أنه ليس من كلامي، فحينئذ الأمر قد يغتفر. أما أن ينسب بحث إلي، ينسب كتاب إلي، ينسب تحقيق إلي وإنما نقلته عن غيري، فذلك لا ينبغي. تم هذا السؤال بعد ظهور الخميس الموافق 28 من شهر جمادى الأخيرة سنة 1418. استدلوا على ذلك أيضا بشبهات عجيبة جدا. خذوا مثلا على سبيل المثال، قالوا بأن صحيح مسلم إنما هو مأخوذ من صحيح البخاري، عجيب هذا. واستدلوا على ذلك ببعض النقولات، لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا إيه ولا جاء. فهل مسلم مأخوذ من البخاري صحيح؟ يا من تدرس مسلما ودرست مسلما ودرست البخارية، فهل مسلم مأخوذ من البخاري صحيح هذا؟ أعطونا أبوابا متشابهة، لا أقول كل الكتاب. ولذا صدر عن العلماء التفريق بين البخاري ومسلم وأيهما الأفضل، كما نقلت هذه المسألة عن بعض العلم، أيهما أفضل البخاري أو مسلم. والبعض يقول من جهة الأسانيد ومن جهة سهولتها والصنعة في الإسناد وجمع الأحاديث كلها في الباب الواحد، من هنا كانت سهولة مسلم أفضل من البخاري. وأما البخاري فمن جهة شرط الصحة ومن جهة التبويب العظيم الذي جعله فقها في هذا الكتاب، فذاك أمر لا يبارى. وكان لمسلم شرطه وللبخاري شرطه، حتى الرجال الذين انتقدوا على مسلم ليسوا كالرجال الذين انتقدوا على البخاري عددا وكذا. وما زالت الأبواب والتبويبات، فعندنا تبويبات البخاري التي ليست في مسلم، إنما مسلم يضع الكتب، وأما التبويب الفرعي فهذا للنووي رحمه الله تعالى. والبخاري معروف بتبويبه ومعروف بتقطيع الحديث في مواضع عديدة لفائدة تعود إلى السند أو فائدة تعود إلى المتن، كما هو معلوم عند هذا آل هذا الشأن. وبهذا يتبين لك ما مرادهم بأن هذا الكتاب مأخوذ من هذا الكتاب. فهذا كلام فيه افتراء، أن يقال بأن صحيح مسلم مأخوذ من صحيح البخاري، هذا كلام فيه افتراء. كذلك أيضا ما قالوا في القواعد المتلى للعثيمين رحمه الله تعالى، وأنه أخذ من بدائع الفوائد. فرق يا أخواني بين أن أنتفع بعلم عالم هنا وهناك ثم أذكر هذا العلم بصياغتي بجهدي في موضع أريده وأراه. فمثلا حينما أقول أنا الآن بأن أقسام التوحيد مثلا ثلاثة، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، يقال لماذا لم تعزو على هذا السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة؟ لا يلزم، فإنني قد تعلمت من السلف أن أقسام التوحيد ثلاثة مثلا. أو أقول الحكم التكليفي والحكم الوضعي وكذا في الأصول، فأسأل عن ذلك يقال من الذي قال ذلك، لابد أن تحيله، إن هذا الأمر صار معروفا. فكوني أنا أنتفع بكلام أهل العلم ثم أقوم بصياغة ذلك، أنا أقوم بصياغة ذلك على حسب ما تعلمت من العلماء، فهذا لا يعد سرقة. أيضا من الشبهات التي أوردوها، قالوا كتاب تجريد التوحيد المخريزي، قالوا بأنه قد نقل فيه كثيرا أو نقل معظمه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وكذا، وما أحال في شيء من ذلك. وهل جواب عن ذلك؟ هذا دليل عليكم، لأن العلماء حينما يبينون لماذا المقريزي قال هذا دليل على خروج عن الأصل المتفق عليه لعلته، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلا يقال بأكل الميتة عند الاضطرار. وإذا وجد المصوغ الشرعي لا يقال بأن هذا دليل على إباحة أكل الميت، إنما الأمور تقدر بقدرها. فما هي قصة كتاب المقريزي؟ الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال في شرحه على الكتاب ما نصه في الشريط الأول، قال وقد تأثر يعني المقريزي بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله في هذا الشأن، في شأن العقيدة، واقتبس من كتبهما في هذه العقيدة. وإن لم يصرح، هم بقى ينقلون كلام الفوزان في هذا، إن هو الذي قال بأن الشيخ المقريزي استفاد من كتب شيخ الإسلام وابن القيم، وينقلون ذلك شبهة ويتركون جواب الفوزان حفظه الله تعالى. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله وإن لم يصرح بذلك لمانع في وقته، فإنه ظاهر عليه أنه انتفع بمؤلفات ابن القيم رحمه الله تعالى واقتبس منها. إيه المانع اللي في وقت بقى؟ ما هو المانع الذي كان في وقته؟ يقول المقريزي في المواعظ والاعتبار وأما العقائد فإن السلطان صلاح الدين حمل الكف على عقيدة الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري تلميذ أبي علي الجبائي، وشرط ذلك في أوقافه التي بديار مصر كالمدرسة الناصرية بجوار قبر الإمام الشافعي من القرافة، والمدرسة الناصرية التي عرفت بالشريفية بجوار جامع عمرو بن العاص بمصر، والمدرسة المعروفة بالقمحية بمصر، وخان كاه سعيد سعداء بالقاهرة. فاستمر الحال على عقيدة الأشعري بديار مصر وبلاد الشام وأرض الحجاز واليمن وبلاد المغرب أيضا لإدخال محمد ابن تومرت رأي الأشعري إليها، حتى إنه صار هذا الاعتقاد بسائر هذه البلاد، بحيث إن من خالفه ضرب عنقه، والأمر على ذلك إلى اليوم، يعني إلى اليوم الذي تكلم فيه الإيه؟ المقريزي. فلو كان قد أظهر كلام ابن تيمية، هذا ابن تيمية ومعروف ابن تيمية ومعروف ابن القيم، كيف أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قد فند هذا المذهب تفنيدا. ويوضح ذلك أيضا ما قاله الشيخ ياسين ابن علي الحوشي العدني حيث قام بتحقيق الكتاب أيضا، فقال وبين أن الزمن الذي عاش فيه المقريزي وما قبله وما بعده كان زمنا تكثر فيه ثلاثة أمور: التمشعر والتصوف وعلم الكلام والفلسفة. فلخوف المقريزي أن يظهر ذلك قال إيه؟ قال هذا وفعل هذا. طيب، أيضا يقولون شرح الطحاوية لابن أبي العز كذلك أخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن طلع شرح أبي العز الحنفي وجد تألقه في ذلك وترتيبه لمسائل الكتاب على كلام الطحاوي وغير ذلك مما هو معروف ومدون، لكن ما وجد من ذلك ولم ينقله إن نقل بحروفه فهو نفس الكلام الذي يقال في المقريزي. وخوف أيضا ابن أبي العز الحنفي من أن يظهر ذلك أيضا كان دافعا إلى ذلك، لا سيما وأنه قد تعرض لمحنة عظيمة وسجن رحمه الله، فلقد نال من الأذى الكثير والكثير، وقد أهاج عليه الناس السلطان بسبب ما علقوا على قصيدة ابن أبيك أو أبيك في مواضع مشكلة منها تبين له خطأها، فجرد بسبب ذلك من جميع وظائفه وحبس مدة 4 أشهر وعزر وحملوه على التراجع عن تلك الاعتراضات. نعم، فكل هذا إن وجد بعض النقولات ولم يعزو إليها فهذا هو السبب عند العلماء كما قلنا، ابن أبي العز وغير ابن أبي العز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك يقولون كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم قد أخذه من كتاب الحيوان للجاحظ، ومن طلع كلام الجاحظ وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى ونحن نشرح كتاب مفتاح دار السعادة الآن يعلم الفارق بين كلام ابن القيم وكلام الجاحظ كالفارق بين السماء والأرض. وكيف ذلك أيضا وابن القيم رحمه الله تعالى قد رد على الجاحظ، ومعروف يا أخواني عبارات ابن القيم الرائعة الماتعة، ولهذا نحن نريد هؤلاء أن يوجدوا أمثلة على ذلك، النص نفس الإيه النص، وهل هو في الكتاب أو في جمل الكتاب أو في كثير مواضع الكتاب أم لا، ولكنه يكتفي بذكر هذا فقط. أيضا من شبهاتهم كتاب الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم، قالوا بأنه قد أخذوه من كتاب التاريخ للبخاري، وهذه شبهة معروفة من قديم، ولهذا رد عليها المعلم رحمه الله تعالى حينما قال وهو يجيب عن هذه الشبهة في تذكرة الحفاظ عن أبي أحمد الحاكم الكبير أنه ورد الري فسمعهم يقرؤون على ابن أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل، فقلت ابن عبدويه الوراق هذه ضحكة، أراكم تقرؤون كتاب التاريخ للبخاري على شيخكم على الوجه وقد نسبتموه إلى أبي زرع وأبي حاتم؟ فقال يا أبا أحمد إن أبا زرع وأبا حاتم لما حمل إليهما تاريخ البخاري قال هذا علم لا يستغنى عنه ولا يحسن بنا أن نذكره عن غيرنا. فأقعد عبد الرحمن يسألهما عن رجل بعد رجل وزاد فيه ونقص، فكان العلم منهما. قال العلامة المعلمي معلقا على ذلك كأن أبا أحمد رحمه الله سمعهم يقرؤون بعض التراجم القصيرة التي لم يتفق لابن أبي حاتم فيها ذكر الجرح والتعديل ولا زيادة مهمة على ما في التاريخ، فاكتفى بتلك النظرة السطحية ظن أن هذا إيه منقول من تاريخ البخاري، ولو تصفح الكتاب لما قال ما قال، لا ريب أن أبي حاتم في الغالب حذى حذو البخاري في الترتيب وسياق كثير من التراجم وغير ذلك، لكن هذا لا يغض من عن تلك المزية العظمى وهي التصريح بنصوص الجرح والتعديل، ومعها زيادة تراجم كثيرة وزيادات فوائد في كثير من التراجم بل أكثرها، وتدارك أوهام وقعت البخاري وغير ذلك. وأما جواب ابن عبدويه الوراق فعلى قدر نفسه لا على قدر ذينك الإمامين أبي زرعة وأبي حاتم. شبهة بعد ذلك، قالوا كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، قالوا قد أخذه بحروفه من كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي. والجواب عن ذلك أيضا رسالة السيوطي الواضحة في هذا والتي نقرأ بعض عبرتها بين حين وآخر، فإنه من أشد الناس في ذلك. وأيضا فإن السيوطي قد قال في مقدمة هذا الكتاب: ثم خطر لي بعد ذلك أن أؤلف كتابا مبسوطا ومجموعا مضبوطا أسلك فيه طريق الإحصاء وأمشي فيه على منهاج الاستقصاء. هذا كله وأنا أظن أني متفرد بذلك غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك، فبين أنا أجيل في ذلك فكرا أقدم رجلا وأخر أخرى، إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي أحد متأخري أصحابنا الشافعيين ألف كتابا في ذلك حافلا يسمى البرهان في علوم القرآن، فتطلبته حتى وقفت عليه فوجدته قال في خطبته كلاما كثيرا. ثم قال السيوطي: ولما وقفت على هذا الكتاب ازددت به سرورا وحمدت الله كثيرا وقوي العزم على إبراز ما أضمرته وشددت الحزم في إنشاء التصنيف الذي قصدته، فوضعت هذا الكتاب العلي الشان الجلي البرهان الكثير الفوائد والإتقان ورتبت أنواعه ترتيبا أنسب من ترتيب البرهان، وأدمجت بعض الأنواع في بعض وفصلت ما حقه أن يبان وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد والشوارد ما يشنف الأذان، وسميته بالإتقان في علوم القرآن. فاحذروا يا سراق الزمان من أن تنتهجوا نهجا غير ما كان فتقعوا في خبر كان، ولو أنكم عدتم إلى الرحمن وخشيتم الديان لما كان ما كان، فليتب الكل الآن وكل آن. نذكر شبهات أخرى وأمثلة أخرى على هذا يقاس يا إخواني بارك الله فيكم. وعندنا الجواب الأعم ويكفينا أن العبرة فيما تقرر عن السلف ولا عبرة بشبهة تقال، فاحذر أن يكون علمك شبهات يا عبد الله، واجعل علمك محكما لا سيما ويكفينا حكم الرجل على الكلمة والعبارة والصفحة، إذا يثبت عندنا كل هذا الكلام لو ثبت عن الرجل صفحة واحدة أخذها من غير إحالة ثم تحولت في كتابه أو تحولت في مصنف له. يبقى يكفينا كلمة ولا لا يا إخوان؟ يكفينا صفحة ولا يا إخوان؟ هذا يكفي بارك الله فيكم. وأخيرا في هذا الباب قد يقول القائل بأن هذا يا أخي من باب المعاصي والأصل فيها يعني الستر، فلماذا تقولون هذا وتقولون هذا؟ نقول جوابا عن ذلك بأن هذا ما أسقط به العلماء، فلابد أن نبين الأمر. الأمر الثاني أن الرجل متشبع بما لم يعط وينفي هذا الكلام، فلابد من بيان. أن الأمر الثالث أن الرجل يحاسب الناس على مثل هذا، على العبارة وعلى الكلمة وعلى الصفحة، فلابد أن يظهر أمره أنه ممن يخالف هذا. فبيان العواري ليس بارك الله فيكم من التجني في شيء. الأمر الذي بعد ذلك أنه حينما يقول القائل هذه من باب المعاصي، أما ما يقول عبد الله ولده فهذا كثير، خاطبني أنا بذلك شخصيا، هذا من باب المعاصي والمعاصي لا تسقط غير ذلك من هذه الأشياء، صارت عندكم معصية، وأما لو وقعت من غيركم فهذه بضاعتكم قد ردت إليكم، ويكون التحذير من هذا وأنه أخذ جهد غيره. وبعدين لو باب معاصي يعني لا يحذر منك يعني لأنه باب معاصي، وبعدين هل تبت إلى الله عز وجل ورجعت الحقوق إلى أهلها وأعلنت أنك كنت سارق، أم بررت لنفسك بأن العثيمين كان عنده سرقات علمية؟ هذا شأن التائب يا أخي، هذا شأن التائب، واستسمحت الآخرين، هل هذا هو شأن التائب؟ سئل الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى كما في أسئلة وأجوبة مهمة في علوم الحديث الحلقة الأولى، هل يجوز جرح شخص ما بسبب مختلف في كونه سبب جارح أو سببا جارحا أم لا يجرح إلا بما هو متفق عليه فقط؟ الجواب: أسباب الجرح معروفة كالكذب أو التهمة بالكذب أو فحش الغلط إلى آخر أسباب الجرح، وهي 10 أسباب ذكرها الحافظ ابن حجر في نزهة النظر. كذلك المفسقات مثل الزنا وشرب الخمر وطاعات الربا وأكل مال اليتيم والكبائر التي تتجاوز 70 كما يقول ابن عباس، بل هي 700 أقرب، فهذه من الأسباب المتفق عليها أنها تجرح وتسقط العدالة، ويحكم على من ارتكب كبيرة منها بالفسق فلا تقبل روايته ولا شهادته. هذا كلام صاحب الجرح والتعديل وحامل الجرح والتعديل في هذا العصر والزمان. هل بقي شيء يا أخواني من الشبهات؟ أرجو أن يكون الأمر كما اتضح، وإلى النقطة التي تلي ذلك.